الأستاذ الأعظم العلامة الطباطبائي صاحب العروة الوثقى وبعض الشروح في ذلك. لكن قبل ذلك هناك كلمة: من نعم الله على الإنسان العقل وما أودعه الله في دماغ الإنسان وخلايا مخه من القدرة على ربط الحوادث المختلفة ببعضها والاستنتاج منها، وهذه في الحقيقة نعمة كبيرة. يعني مجموعة المعلومات جمعها، طبعا الأمور مو كلها بس بساطة، أمور أكو شوية أكثر تعقيدا. الحوثي يهدد الإمارات، الإمارات يقوم يروح للروس، الروس ما يضربون يتوسطون عند الحوثي، والأمريكيين يغضبون ضد الإمارات. طبعا المعلومة اللي خفية الآن أنه الروس توسطوا مع إيران أنه يتوسطوا عند الحوثي لا يضرب نفط الإمارات. يعني هاي مجموعة معلومات، المحلل يجي ياخذ هالمعلومات يرتبهن يربط بعضهن ببعض ومن ثم يعطي فكرة، ومن خلالها يحصل على المجهول. يعني ثلاث معلومات، معلومة مجهولة مو معلومة متجهل بي، من خلال ربط المعلومات ببعضهن حصل على معلومة جديدة. هاي طبيعة الفكر. فيما يرتبط بالفقه نفس الشيء، بالرغم من أن الفقهاءنا الكرام كانت ديدنهم الإيجاز وعدم الإسهاب في المسائل المختلفة، لكن عادتهم واضحة أنهم من جهة يستوحون الآيات القرآنية الروايات العامة، ومن جهة الروايات الأخلاقية، ومن جهة الوقائع الخارجية، ومن جهة من حيث المجموع، ومن خلال ربط هذه المعلومات ببعضها والاستنتاج منها يحصلون على معلومة جديدة اللي احنا نسميها مسألة فقهية. المسألة الفقهية نتيجة مجموعة من المعلومات المختلفة من الحقول المختلفة، القرآن والحديث، والحديث أيضا في أبواب مختلفة. ولكن حينما يذكرون المسألة يوجزون في الاستدلال عليها حتى لا يصير كل مسألة فت كتاب، ولو شاءوا لفعلوا، كما نجدهم في بعض المسائل بعض فقهائنا يكتب رسالة خاصة، رسالة في نجاسة البئر أو في طهارة البئر، رسالة في صلاة الجمعة، رسالة في كذا، مما يدل على أن بإمكانهم أن يوسعوا ويذكروا المزيد من المعلومات من مختلف المصادر والمراجع والحقول، ولكنهم يختصرونها في مسألة واحدة. نحن نريد أن نعيد هذه السنة الحسنة عند الفقهاء، واللي كانت موجودة في بحوثهم الخارج، بحث الخارج مسألة، لكن هاي المسألة تتفرع تتشعب وصير شيء. الله يرحمه آية الله السبزواري سعد الأعلى كان يقول لي أنه أنا في درسي بحث الخارج مالي بعض الفترة من الفترات أخذت كل فرع في كتاب عروة الوثقى سويت ثلاث فروع، كل فرع ثلاثة، كل فرع ثلاثة. يقول بعد شفت هاي طويل توقفت من هذه المسألة. فعلا هاي موجودة عندهم. فنحن كيف نريد؟ نريد ندرس الآيات المرتبطة والتي قد هم يشيرون إليها، إشارة أكو في الفقه للشرايات، بس إحنا نجي على القرآن نفسه وتفاسير القرآن والتدبر في القرآن، ندرس هاي الآية هاي الآية هاي الآية، نجمع أول شيء يصير عندنا رؤية متكاملة عن قضية حسب الآيات اللي إحنا نسميها منهج المعرفة عند القرآن، قاعدة المعرفة عند القرآن، يعني أرضية نكملها. ثم نجي على الروايات ما اتصلت بهذه المسألة وما كانت قريبة وتشير إلى هذه المسألة من بعيد. ثم بعد إذن بعد الروايات والآيات ندرس المسألة، ويا حبذا لهذه المسألة ندرسها وننظر في نفس الوقت إلى الواقع الخارجي لهذه المسألة. سأنا أذكر مثل بعدين على هذه، يعني نذكر طبيعة الناس. أنا دا أحكي مسألة أشوف الناس شلون يتلقون هاي المسألة، وضعهم شنو، مشاكلهم شنو، ومع التوجه إلى مسائل الناس وما يعانون من أمرهم نتوجه إلى المسائل الشرعية، لأنه بدون التوجه إلى هذا الناحية إحنا يمكن نقع في مشكلة الحديث المثالي وليس الواقعي. نحن الآن في المسألة الأولى في العروة الوثقى، حيث يؤكد صاحب العروة على هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. طيب هاي المسألة الأولى، يجب، أي وجوب هذا؟ إذا وجوب شرعي، هذا الوجوب الشرعي بنفسه مين عرفه؟ بالاجتهاد عرفه، بالتقليد عرفه، بالاحتياط عرفه. سؤال، وجوب عقلي ليس من ديدننا أن نتحدث في الفقه عن وجوب عقلي. طيب، على كل مكلف أن يكون في عباداته، العبادات واضح، معاملات شنو؟ قد تكون المعاملات بمعنى الأخذ والعطاء، العقود، وقد تكون بالإضافة إلى العقود الأحكام الشرعية، القضاء، الديات، كذا، أو عموما المعاملات غير العبادات، كل ما به حكم شرعي غير العبادات يصير شنو؟ معاملات. هذا هم فد مسألة. طيب ما يخالف، هنا أنا عندي أسئلة مهمة، أنه شنو علاقة هاي الكلمة بالقرآن؟ نحن إن شاء الله نريد في هذه المسائل والمسائل القادمة إن شاء الله لندرس ما نسميه بآيات الأحكام أو فقه الآيات التي تشرع لنا، فلازم نعرف شلون نوصل فكرة بفكرة، موضوع بموضوع، حتى نستنبط. القرآن الكريم سبق وأن قلنا في أربعة عناوين. عنوان السؤال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، للبينات والزبر. عنوان الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين ورثوا ويعطون الزكاة وهم راكعون. عنوان الاتباع، أنا ومن اتبعني، وعنوان الطاعة. هاي العناوين اللي احنا خلال حوالي أسابيع ثلاثة كنا نستفيد من القرآن الكريم فيها، استفدنا أشياء. نريد هاي اللي استفدناها من هاي الآيات الكريمة نجيبها في هذه المسألة، وهذا هو المراد. المراد أن نحاول أن نستحضر، أي كلمة أرجو أن يكون واضح، نستحضر يعني شنو؟ يعني فقهاءنا كلهم كانوا الشكل، لا يكون كلامنا كأنه تعريض، ما في تعريض لأحد. الفقهاء هم السلف الصالح، هم سادتنا وقادتنا، لكن نستحضر باعتبار أنه لم يكتبوا كل شيء، هم كانوا معرفتهم بالقرآن معرفة عظيمة، شيخه مشايخ الطائفة الشيخ الطوسي، شيخ الطوسي إمام في التفسير وإمام في الفقه وإمام في الأصول وإمام في البحوث الكلامية وإمام يعني في كل شيء، عنده كتب قوية، ومن يأتي بعده عادة ضيوف على كتبه، فهو إمام في التفسير وتفسيره جيد. البقية هم فسروا، بعضهم كتبوا التفسير بعضهم لم يكتبوا التفسير، يعني هو هذا السيد المذكور سيد عبد العال السبزواري كتب تفسير، مرحوم جدي يعني والد والدتي كان حافظا للقرآن، يقرأ القرآن وحافظ القرآن، وبعضهم وكثير منهم كتبوا التفاسير. فلا يعني أنه نحن إذا تكلمنا بشيء كأنه نعرض لهم، لا، نستحضر. يعني شو نستحضر؟ يعني نحاول أن نستفيد من هذه المنهجية التي كانت لديهم سابقا. الآية القرآنية سؤال واضح، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بل بنات وزور. من هذه الآية نستفيد أولا، القرآن كله تقريبا أو أكثر لا أقل هي حقائق فطرية عقلية ربنا يبينها ويذكرنا بها، وإلا أكو واحد اللي مثلا ما يعرف لازم يسأل؟ بالمناسبة من باب شوي لطيفة أقول، أجلكم الله إذا قطيع من قرية يروحون للصحراء، فيهم أجلكم الله الحمار وفيهم البقر وفيهم الكلب، أجلكم الله وفيهم الأغنام وكذا، يروحون لما يروحون الراعي يوديهم إلى الصحراء، بعدين الراعي يتركهم، بس لما يرجعون تدرون يا حيوان تقدمهم؟ لا، أجلكم الله الحمار، حافظة الحمار كلش قوية، لذلك كلهم يخلوا قدامه، يخلوا هذا الحيوان قدام وهم يمشون وراه، حتى الحيوان يسأل، ما أعرف، بس شايفين النمل لما يمشون إشارة فيما بينهم أكو، بس هاي الإشارة بعضهم يقولون كلام، بعضهم يقولون هذا مو كلام، هذا فقط إشارات، بس هم يسألون وين أكل روح فلان مكان، شايفين؟ فهذا فطري، فطرة الإنسان، بل فطرة كثير من الأحياء غير الإنسان أيضا. بسألوا ما بينه القرآن هنا أهل الذكر، يعني بين أن ليس كل إنسان يمكن أن يكون مسؤولا، لا تسألوا كل من هب ودب، روحوا دوروا أهل الذكر اسألوهم. وبعدين ربنا قال إن كنتم لا تعلمون، فإذا شرط عدم العلم هو شرط للسؤال، باعتباركم لا تعلمون اسألوا، واضح. ثم ربنا بين إن كنتم لا تعلمون في الآية التالية بالبينات والزبر، يبدو لهذه البينات والزبر تتصل بأمرين سبقهما، يعني اسألوا إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، اسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر، يعني أنا اللي ما أعرف البينات أرجع إلى أهل الذكر في معرفة البينات لأنه يعرف، وكذلك إذا أنا ما أعرف الزبر نفس الشيء. خب في القضية هاي الآية واضحة أنها تدل على ضرورة السؤال، فهذا السؤال هو التقليد وهذا شيء آخر. قد لا يكون هذا هو التقليد بالمعنى المفهوم عندنا، واللي فعل فللعوام أن يقلدوه، أو قلدتك ديني في ذاك الحديث الآخر، هذا معناته رجوع الجاهل إلى العالم. العالم قد يكون مرجعا، قد يكون عالما معتمدا عند مرجع، وقد يكون لا حتى مو فقيه لكن عالم بالطب مثلا، أم أهل الذكر أنا أسأله مثلا. لكن هاي زاوية، هاي الزاوية مهمة لأنه توجيهنا إلى التعلم. ثم ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى معروفة، هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهاي الآية في سورة التوبة تدل على شنو؟ على حقائق في التقليد. أولا تدل على أنه ليس على كل الناس أن يتفقهوا في الدين. بعض علماء الشيعة مثل المحدثين يرون كل واحد لازم يكون مجتهد، بس القرآن صريح: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الطائفة معناته أن هناك مجموعة من الناس ذولا لا يتفقهون في الدين، والقرآن بصريح العبارة يقول: وما كان المؤمنون، ما كان المؤمنون، مو كلهم، من كل فرقة طائفة. الشيء الثاني يدل على أن هذه الطائفة التي راحت وتعبت وتفقهت في الدين يصير مرجع للبقية ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والشيء الثالث أن أولئك القوم عليهم أن يستفيدوا من هؤلاء، لأنه ربنا يقول لعلهم يحذرون. فإذن هذا يقول ذاك لازم شنو؟ يسمع. فهذا يدل على نوع من التقليد، كلمة المرجع هم جاي من هنا. وهاي الآية. الآية الثانية: وما كان وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم. وهاي الآية خلنا ندرسها. أنا أريد أدرس هاي الآيات ودرسناها سابقا، بس أدرس آيات في ظل الحديث عن الفقه وعن عروة الوثقى في الفقه، في مع التوجه إلى هذا الحديث، مع التوجه إلى هذه المسألة. القرآن الكريم واضح أنه لا يجوز الإنسان أن يتحدث من كيف نف من كيفه، هو كل شيء يقول لازم يرجع إلى من؟ إلى الرسول. طيب رسول الله سنته موجودة، الأئمة المعصومين من ذريته هم في مقامه، خلفائه الحق موجودون، صحيح. بعدين لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إذن أكو شيء باسمه استنباط، والاستنباط معناته مثل استخراج الماء من بئر عميقة، كذلك استخراج العلوم من الحكم العامة ومن الأصول العامة في الفقه. استنباط واضح معناه، العرب كلش كان يفتهمون معنى الاستنباط لأنهم بالصحاري وكان عندهم مشكلة الماء وكان يستنبطون الماء. فإذا مثل ما أنتم تستنبطون الماء في الصحاري القاحلة، استنبطوا الأحكام من مصادرها اللي هي القرآن الكريم وسائر المصادر. بس أنا حتى الآن عندي في التساؤل حول منهم. منهم يعني من من؟ هل من الناس أو من أولي الأمر؟ سياق الحديث حول الناس، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، أي ضمير الثاني به، ولو ردوها إلى الرسول هيردوها من ضمير ثالث، ثلاث ضمائر، لعلمه الذين وللأمر منهم. وللأمر منهم، منهم أيضا ضمير يرجع إلى منه؟ يرجع إلى الناس. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. منهم يعني من أولي الأمر أو من الناس، حسب السياق العام في الآية الكريمة الضمائر ترجع إلى جهة واحدة وهي جهة الناس. فكأنه افتراض أكو مو أولي الأمر هم اللي يفتون، اللي يفتي المستنبط من الناس. من هو المستنبط من الناس؟ وعلى أولي الأمر أن يرجعوا إلى هؤلاء. أما إذا قلنا منهم يعني من أولي الأمر، فمعناته بعض أولي الأمر الذين يستنبطون الأحكام هم مرجعية لمسائل الخوف والأمن. هذا أقرب إلى الذهن، لكن بالناحية اللغوية وناحية السياق الكلام الأقرب هو أن منهم يعني من الناس، والله العالم. هذه الآية الكريمة من الآيات التي تدلنا على مسألة استنباط والمرجعية. فمن هذا نكتشف أن الإنسان عليه أن يعود إلى أولي الأمر ويعود إلى المستنبطين، حتى لعله على تفسير أولي الأمر هم عليهم أن يعودوا إلى المستنبطين الأحكام الشرعية. فعودة الجاهل بالأحكام الشرعية إلى المستنبطين واضحة في هذه الآية الكريمة، كما أن الآية تدل على حرمة الإذاعة من دون الرجوع إلى الرسول وإلى أولي الأمر، تدل أيضا على جواز الرجوع إلى المستنبطين في مقابل من قال لا يجوز. لا يجوز، والغريب هذا الكلام اللي نسب إلى كثير من المحدثين أنه لا يجوز الاجتهاد. اجتهاد يجوز، لكن الرجوع إلى المجتهد لا يجوز. إنما العلماء يجب عليهم أن ينقلوا نص الروايات وفتاوى العلماء. خب القرآن ما يقول نص الروايات، يقول استنبطون، استنباط غير نص الرواية، ما يقول يذكرون لهم الأحاديث. على أي حال، بس هم لعلهم يقولون مراد من أولي الأمر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فيبقى تساؤل من عندهم أنه شلون أنتم تعتقدون بأن أئمة كانوا يستنبطون؟ أئمة هل كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية، أو الأئمة كانوا يعرفون بالأحكام الشرعية معرفة كاملة بدون الحاجة إلى الاستنباط؟ هذا بعد لازم عليهم أن يجيبون عليها هاي الآية. والآية في الإطاعة فيها بحث إن شاء الله بكرة نتحدث عنها. باختصار شديد، آيات اللي في القرآن الكريم وهي كثيرة، لكن نحن ذكرنا أربعة عناوين: عنوان السؤال، عنوان الولاية، عنوان الطاعة، وعنوان الاتباع. هاي الآيات نذكرها. هاي يبدو من حيث المجموع لو أخذنا كلها، من حيث المجموع تعطينا بصيرة واضحة حول التقليد اللي بيّن الفقهاء التقليد. يعني هذا بصائر مختلفة، قضايا مختلفة، ولكن ترجع جميعها إلى حالة واحدة، وهو للإنسان يرجع الجاهل إلى العالم، والناس يرجعون للمستنبط، وأيضا يجب أن يكون هؤلاء هم الأولياء ويتبعون، هذه أمور مختلفة، لكن ممكن تتجسد كل هذه الحقائق في شخص واحد أو أشخاص معينين، والله العالم.